أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سورة الغاشية هي أيضا من السور المكية، وسمتها من سمة السور المكية التي تتحدث عن الجنة والنار والتذكرة والموعظة. وفي أولها الله عز وجل يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا للانتباه. أحيانا إذا أردت أن تخبر أحدا بشيء فتقدم قبل هذا الخبر تقدم السؤال. هذا السؤال يجعل السامع ينتبه، فإذا انتبه استطعت أن تخبره بما تريد. فهذا هو من أساليب التشويق أو جذب الأنظار أو الانتباه لأهمية الحديث الذي يأتي بعد هذا السؤال. فهذا السؤال الله عز وجل يبدأ السورة بقوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني يا محمد، هل أتاك، هل علمت بنبأ أو حديث الغاشية؟ فالغاشية هي اسم من أسماء يوم القيامة لأنها تغشى الناس، فلذلك تسمى الغاشية، تغشى الناس بما فيها من أهوال وأحوال. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأن يوم القيامة، فقدم بالسؤال: هل أتاك يا محمد حديث الغاشية؟ وطبعا هذا السؤال لكل من يقرأ القرآن ويريد أن يتعرف على المعنى، فكله مخاطب بهل أتاك حديث الغاشية، فكلنا يحتاج إلى معرفة حديث الغاشية. فبين الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن نبأ هذه الغاشية أو حديث هذه الغاشية على شقين. الشق الأول حديث عن أناس خسروا أنفسهم، والشق الثاني حديث عن أناس فازوا يوم القيامة. فمن خسر ومن فاز، ليس هناك أمر ثالث، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله سبحانه وتعالى يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم شأن الفريقين معا. الفريق الأول وجوه يومئذ خاشعة، طبعا ليست الوجوه فقط هي اللي خاشعة، خاشعة بمعنى ذليلة، يعني أصحاب هذه الوجوه هم الأذلة، ولكن لأن الذل يبدو على الوجه وعواقبه وقسمات الوجه تعبر عن هذا الذل وعن الانفعال والتأثر به، فالله سبحانه وتعالى يذكر الوجه. الوجه هو المكان أو العضو الذي يبدو عليه البؤس، فالسعيد سعادته تبدو على وجهه، والشقي شقاوته تبدو على وجهه. لذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب هنا بوصف تعبير عن الإنسان بالوجه، لأنه هو الذي تبدو عليه الأحوال. فقال: وجوه يومئذ خاشعة، يعني ذليل أصحابها أو ذليلة أصحابها، فتبدو على وجوههم التعاسة والشقاوة. ما شأن هؤلاء؟ ما شأن هؤلاء؟ يصفهم الله عز وجل بأنهم عاملون وتاعبون. وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، يعني عملت في الدنيا وسعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، يعني كل الناس يصبح الصبح يخرج من بيته ويعمل، سواء المؤمن أو الكافر، الشقي أو السعيد، كل يخرج ليعمل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا معتق نفسه من النار، وهذا موبق نفسه في النار. هو نفس الكلام هنا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة، يعني عملت وتعبت. وقد تكون عملت وتعبت عبادة، ولكن عبادة على غير إيمان وعلى غير أساس وعلى غير الحق، فحينئذ تكون هذه الوجوه خاسرة رغم أنها تعبت وعملت. نذكر في ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما مر على صومعة راهب يتعبد، فقال عمر رضي الله، قرأ عمر رضي الله تعالى عنه هذه الآية حينما رأى هذا الرجل يتعبد عبادة على غير أساس، فقرأ هذه الآية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. رغم أنه تعب وتعبد وانقطع للعبادة، إلا أنه يصلى نارا حامية، فلا فائدة في عبادته ولا تفيد في شيء. فهذا نوع أول من الناس. بيننا النبي صلى الله عليه وسلم حالهم يوم القيامة الحال، ثم بين أنهم عملوا، ثم بين الله سبحانه وتعالى تفصيل ما يلاقون يوم القيامة. فقال: تسقى من عين آنية، يعني لهم شرابهم في جهنم، فهي عين آنية يشربون منها في النار. آنية يعني شديدة، شديد حرها، يعني عين شديد حرها، يعني يشربون من زقوم، يشربون من ماء مغلي تقطع به، يصهر به ما في بطونهم والجلود والعياذ بالله، يعني ماء يعني لا يفيد صاحبه بشيء بل يضره. تسقى من عين آنية، هذا شرابهم. أما طعامهم ليس لهم طعام إلا من ضريع، يعني ليس لهم طعام ينفع، لكن طعامهم الضريع، هذا معنى الآية. ليس لهم طعام إلا، يعني لهم ليس لهم طعام ينفعهم، لكن طعامهم من ضريع أي يضرهم. ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع هو شوك النار وطعام أهل النار من الأشياء التي نعوذ بالله عز وجل منها. ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال الله عز وجل عن هذا الطعام الذي من ضريع، يعني من هذه الأشواك، لا يسمن ولا يغني من جوع. كما إن الماء الذي شربوه من قبل لا يروي ولا ينفع بل يصهر به ما في بطونهم والجلود، فالطعام أيضا لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لا يشبعهم الشبع المطلوب لأنه يؤذي ولا ينفع، وأيضا لا يغذي إنما يضر. الطعام الذي يسمن هو الذي يفيد صاحبه، هذا لا غذاء فيه، إنما هو طعام يضر. فبين الله سبحانه وتعالى هذا الفريق من الناس، وبين حاله ومآله، حاله ومآله، وما يكون فيه من الذل والخزي يوم القيامة. الفريق الآخر على الناحية الأخرى: وجوه يومئذ ناعمة. ناعمة يعني عليها أثر النعيم، الإنسان المنعم يبدو على وجهه أثر النعيم، فهي وجوه يومئذ ناعمة يعني منعمة عليها أثر النعيم. لسعيها راضية كما قال في الأولى عاملة ناصبة، فبين أن هذه ساعية أيضا، لكنها سعت على أساس، سعت في رضا الله عز وجل بما يريده الله سبحانه وتعالى، لا بما أملته عليهم أهواؤهم وشياطينهم، إنما اتباعا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لسعيها راضية، يعني الأعمال الصالحة التي عملتها وجدت ثوابها يوم القيامة يرضيها، لأنها وجدت ثواب، وجدت خيرا رضيت به. أما مآلها في جنة عالية، جنة يعني تجمع النعيم، جنة كل مكان يجمع النعيم يسمى جنة، حتى جنة الدنيا يعني مكان يجمع نعيم الدنيا، وجنة الآخرة مكان يجمع نعيم الآخرة. عالية يعني مرتفعة، فالجنة مكانها العلو، وإن كانت بعضها فوق بعض لكن كلها عالية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، يعني ليس فيها لغو، كما كانوا في الدنيا إذا مروا باللغو مروا كراما لا يلجون مجالس اللغو والباطل، فجزاؤهم يوم القيامة أنهم يعافون مما كانوا يكرهونه في الدنيا، فلا يسمعون في الجنة لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا تسمع فيها لاغية. أما وصفها الشراب والطعام كما وصف في النوع الأول من الناس طعامه وشرابه، فيصفون أيضا الشراب والطعام، فيقول فيها عين جارية، الثانية عين كما بين الله سبحانه وتعالى في شأنهم والعياذ بالله تسقى من عين آنية، هنا لا، هنا فيها عين جارية، جارية يعني متجددة، جارية يعني متجددة، ماؤها متجدد لا يأسن، لا يأسن أبدا. فيها سرر مرفوعة، يعني السرائر التي يجلسون عليها، جمع سرير السرر يعني جمع سرير يجلسون عليها. فيها أيضا أكواب إلى جوارهم، إذا أرادوا أن يشربوا تناولوا فقط، لا يحتاج أن يذهب إلى هذه الأنهار وأن يملأ منها الأكواب ثم يعود، لا، هي ممتلئة مجهزة معدة للشرب مباشرة. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، يعني هذه السرر عليها نمارق، نمارق يعني وسائد، الوسائد الإنسان يجلس يحتاج إلى وسادة يتكئ عليها، فهذه الوسائد من حرير ومن استبرق وغير ذلك مما وصفه الله عز وجل في مواطن أخر. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، الزرابي يعني البسط، البسط يعني الفرش يعني السجاد، من كل ناحية مفروشة، يعني مفروشة على أرض الجنة. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا صور النعيم أو جانب من صور النعيم التي ينعم بها هؤلاء أصحاب الوجوه الناعمة. ثم بعدما انتهت الآيات من بيان شأن هذا اليوم الذي سماه الله عز وجل الغاشية، وحال الناس على الجانبين فريق في الجنة وفريق في السعير، شرعت الآيات تحيلنا إلى آيات الله عز وجل في الكون، حتى يتأكد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى لا يكلمه عن غيوب فحسب، بل يكلمه عن واقع، يحدث عن واقع يدل على هذا الغيب. من آيات الله عز وجل في الكون، نحن نتعرف على الله سبحانه وتعالى بآياته، فمن آيات الله التي نتعرف على الله تعالى من خلالها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، والإبل بالذات لأن لها خلقة تختلف عن خلقة غيرها من سائر الدواب. فالله تعالى يحيلنا إلى هذه الآية وكيفية خلق هذه الإبل، وطبعا من يستطيع أن يفصل في آيات خلق الإبل من المتخصصين يفصل، الإبل لها كلام عنها كثير، ولكننا نكتفي فقط بما هو مشار إليه في هذه الآيات كإشارات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. نعم سماء رفعت بلا عمد، هل يستطيع أحد أن يرفع سقفا بلا أعمدة ولا جدران؟ فالسماء لا رفعت بأعمدة ولا جدران، فهذا من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى. وإلى السماء كما قال الله سبحانه وتعالى السماء كيف بنيناها وزيناها، سماء بلا عمد كما قال الله سبحانه وتعالى في مواطن أخر. وإلى السماء كيف رفعت، رفع السماء مسألة فيها العجب، وأيضا خلق السماء ذاتها فيها العجب. وإلى السماء كيف رفعت، هنا حينما قال الله عز وجل إلى السماء قلنا أن السماء إذا ذكرت هكذا مفردة وغير موصوفة تكون بمعنى العلو، لكن هنا طالما أن السماء وصفت بأنها رفعت إذن تكون السماء التي من السبع الطباق، لأنها هنا وصفت. إلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف نصبت، الأرض وإلى الجبال كيف نصبت، يعني إلى الجبال كيف جعلها الله عز وجل أوتادا ونصبها في هذه الأرض والمواضع التي وضعت فيها الجبال حتى تزن هذه الأرض. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، يعني كيف امتدت هذه الأرض وكيف بسطت وأعدت للتعامل معها. وإلى الأرض كيف سطحت، فبعدما أحالنا الله سبحانه وتعالى إلى هذه الآيات أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الأمر لنا نحن، فذكر إنما أنت مذكر، هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل ولا يكرههم على ذلك، لأنه كما قال الله عز وجل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ليس هذا دورنا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمهمة الداعية أن يبين وأن يدعو فقط، ولكنه لا يكره الناس، الناس لا يكرهون على الإيمان، الإيمان عمل اختياري كما إن كل الأعمال أعمال إرادية، فلا بد من الإرادة حتى ينتفع العبد بإيمانه وإلا صار منافقا. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، كما قال الله عز وجل وما أنت عليهم بجبار، يعني تقهرهم، لا نقهر أحدا على شيء، إنما ندعو الناس ونبين لهم. إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر فله شأنه عند الله عز وجل، يعذبه الله العذاب الأكبر، العذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة، لأنه دون العذاب الأكبر عذاب الدنيا، أما العذاب الأكبر فهو عذاب يوم القيامة. قد لا يعذب الكافر في دنياه، لكن العذاب الأكبر هو مقطوع به حتم لكل من كفر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم قال الله عز وجل مبينا أن هؤلاء لن يفروا من الله عز وجل إلا إليه، قال إن إلينا إيابهم، يعني لن يضلوا عنا، لن يغيبوا عنا، الله سبحانه وتعالى حصر الجميع وخلق الجميع وأقصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن إلينا إيابهم، يعني عودتهم في بعد مماتهم، ثم إن علينا حسابهم، أي نحن الذين سوف نحاسبهم على إعراضهم وعلى توليهم وكفرهم. فهذه ليست مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤاخذ الناس أنهم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا من يؤاخذهم على الإيمان ويقهرهم عليه ويعذبهم في الدنيا من أجل ذلك، لا، ليست هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مهمة العلماء ولا الدعاة، إنما هي مهمة، إنما هذه إلى الله عز وجل وليست إلى أحد غيره. لذلك نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة، سورة الغاشية، وجزاكم الله خيرا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.